طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. في كتاب للمؤلف سام سميث عنوانه تنبؤات الكتاب المقدس عن المستقبل، يقدم الكاتب تسلسلا واضحا للدينونات القادمة. لاحظوا مستمعي أني أستعمل اللفظ بالجمع دينونات وليس دينونة، لأن الله سيدين على أكثر من مرحلة واحدة. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي من حول كلمة الله 5 مرات كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تتحدد في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة اليوم هو يوم الدينونة، يوم الدينونة، والقراءة من سفر الأعمال الأصحاح 17. للمرة الأخيرة الآن أقرأ الآيات من 22 إلى آخر الأصحاح 17. فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال: أيها الرجال الأثينيون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم أيضا: لأننا أيضا ذريته، فإذ نحن ذرية الله لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان. فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون والبعض يقولون: سنسمع منك عن هذا أيضا. وهكذا خرج بولس من وسطهم، ولكن أناسا التصقوا به وآمنوا، منهم ديونيسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دامرس وآخرون معهما. كما أشرت قبل القراءة مباشرة أعزائي، عنوان الدراسة هو يوم الدينونة. السيد جيمس وولسلي كان مديرا سابقا لجهاز المخابرات الأمريكي CIA. في مؤتمر دولي حول الإجرام المنظم قدم السيد وولسلي القصة الطريفة التالية مثالا على أهمية التواصل الفعال ومخاطر التواصل غير الناجح. روى حادثة حقيقية تمت عندما كان فريق من جهاز المخابرات الفيدرالية FBI يقوم بالتحقيق في عمليات اختلاس في مجال التأمينات الصحية داخل مستشفى للأمراض العقلية والنفسية في مدينة سان دييغو جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية. كان الفريق المخابراتي قد قضى ساعات طويلة وهو يراجع ألوف الملفات الطبية، وبعد انقضاء كل هذا الوقت في العمل أصابهم جوع شديد. اتصل المسؤول بينهم بمحل تجاري متخصص في صناعة وبيع البيتزا، طمعا في طلب طعام العشاء له ولزملائه. إليكم فيما يلي نص المكالمة الهاتفية كما سجلها جهاز المخابرات المذكور، والذي كان يسجل كافة المكالمات الصادرة والواردة. المسؤول يتكلم: ألو، أرجو إحضار 19 بيتزا و67 زجاجة كوكاكولا. موظف المحل التجاري يرد ويقول: هل لك أن تعطينا العنوان؟ أجاب المسؤول: نحن هنا في مستشفى الأمراض العقلية والنفسية. الموظف: مستشفى الأمراض العقلية والنفسية؟ فيجيب المسؤول: نعم نعم، أنا أعمل مع جهاز المخابرات FBI. الموظف يجيب: أنت موظف مع FBI؟ يجيب المسؤول ثانية: أجل، كلنا هنا، لكن عندما تصل بالبيتزا اذهب إلى الباب الخلفي لتوصيلها، لأننا أقفلنا الأبواب الأمامية. الموظف يرد ويقول: وتقول بأنك موظف مع FBI؟ المسؤول: أجل أجل. الموظف يسأل: وكل الموجودين في المستشفى يعملون مع FBI؟ يجيب المسؤول ثانية: نعم نعم، نحن هنا من صباح اليوم وكدنا نموت جوعا. ويقول الموظف للمرة الأخيرة: لا أظن ذلك. ومع هذه الكلمات يقفل الهاتف. أحبائي، عملية التواصل والتوصيل عملية حساسة ومهمة. كان الواجب على المسؤول أن يشرح للموظف من بداية المكالمة من يكون هو ومن زملاؤه وماذا يفعلون في المستشفى في المدينة، وأنهم يودون شراء عشائهم. لكن من الواضح أن المسؤول لم ينجح في شرح الموقف، وبالنتيجة الرسالة لم تصل: لست أعلم، إن نام الجميع بلا طعام. منذ بعض الوقت ونحن نستمع إلى الرسول بولس يقدم عظته في آريوس باغوس حسب ما وردت في سفر الأعمال الأصحاح 17. لكن على عكس المسؤول في القصة، قضى بولس ما يكفي من الوقت يشرح السياق، أي ابتدأ بمقدمة واضحة عندما تحدث عن المعبودات وثم عن الإله المجهول. والهدف من المقدمة أن يصل في الأخير أن يعرفهم إلى هوية هذا الإله المجهول الذي كانوا يعبدونه. من ضمن ما قاله بولس كما سمعنا هو أن الله أكثر وأعظم من صرح يشيده إنسان. ربنا حي وهو رب السماء ورب الأرض. أضاف بولس بأن الله هذا صنع الكل، وهكذا فهو متعالي سامي منفصل عن خليقته، لكنه حال أي عامل في خليقته في آن ما. وثم أن الله هو المسيطر، هو المهيمن على الخليقة، هو الذي أعطى الإنسان حياة ونفسا وكل شيء، وهو إله علم الإنسان وإله التاريخ. والآن في دراسة اليوم نصل إلى الجزء الأخير من عظة بولس. في ختام عظته يوجه بولس تحذيرا وإنذارا واضحا، يقول: فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه، مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. يقول بولس ما معناه إلهي هذا: الإله الذي عرفتكم عليه هو ديان، لا بل هو الديان. هذا هو ختام العظة، وهو ختام فيه مواجهة الإنجيل: الدينونة قادمة. في كتاب للمؤلف سام سميث عنوانه تنبؤات أو نبوات الكتاب المقدس عن المستقبل، يقدم الكاتب تسلسلا واضحا للدينونات القادمة، وأنا أستعمل اللفظ بالجمع دينونات وليس دينونة، لأن الله سيدين على أكثر من مرحلة واحدة. أولا هناك دينونة المؤمنين، هذه الدينونة تحدث بعد اختطاف الكنيسة، وغالبا بعد اختطاف الكنيسة إلى السماء بوقت قصير جدا. الهدف من هذه الدينونة ليس تحديد من يدخل السماء ومن لا يدخلها. كون الإنسان قد اختطف من الأرض في السحاب مع المسيح يعني أنه عضو في جسد المسيح والسماء من نصيبه. هذه الدينونة هي حكم الله على أعمال المؤمن حين يكافئ الله المؤمنين تبعا لأمانتهم، وغالبا لتحديد دورهم ومسؤوليتهم في الملك الألفي حين يملك المسيح على الأرض 1000 سنة. البعض ستكون له مسؤوليات تختلف عن مسؤوليات الآخرين، لأن بعض المؤمنين لم يكونوا أمناء في نوعية استثمار حياتهم، كما يوضح الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 3 بدءا بالآية 5. أقرأ هذا النص على أسماعنا. يكتب بولس ويقول: فمن هو بولس ومن هو أبولس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما، وكما أعطى الرب لكل واحد. أنا غرست وأبولس سقى، لكن الله كان ينمي. إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي. والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله، حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم، قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. هذه إذن أحبائي دينونة المؤمنين، ونتيجة لها سيأخذ المؤمنون مكافآتهم من المسيح. لكن لئلا نظنن نفوسنا نستحق أي مكافأة من نفوسنا، أقتبس ما قاله القديس أغسطينوس اللاهوتي الذي عاش في القرن 5 للميلاد. قال: مجازاة المؤمنين على أمانتهم هي تتويج الله لعمل نعمته هو. معنى ذلك أن لولا نعمة الله ما كان أحد قد عمل شيئا، وبالتالي حالما ينال المؤمنون مكافآتهم سيضع هذه المكافآت عند قدمي المسيح. أما الدينونة الثانية فهي دينونة الأمم، إذ يأتي المسيح ويختطف كنيسته للسماء، ستعيش الأرض فترة تعرف في الكتاب المقدس بالضيقة العظيمة، ومدتها 7 سنوات. في هذه الفترة ينسكب جام غضب الله على شر الإنسان. بعدها يطلعنا البشير متى في إنجيله الأصحاح 13 أن المفديين ينفصلون عن غير المفديين، فالذين آمنوا بالمسيح زمن الضيقة العظيمة ستحملهم الملائكة إلى السماء، وعندها يبدأ ملك المسيح الألفي مع الكنيسة، أي الذي يدوم 1000 سنة، بينما يحال غير المؤمنين إلى الهاوية بانتظار الدينونة الأخيرة والمصير الأبدي. أما الدينونة الثالثة فهي دينونة العرش العظيم الأبيض حسب سفر الرؤيا الأصحاح 20. هذه هي الدينونة الختامية، الدينونة الشاملة لكافة الأشرار عبر التاريخ الإنساني كله، جميعهم سيقفون أمام الله للدينونة. أرجو أن تفتحوا الكتاب المقدس إلى آخر سفر فيه، وأعني سفر الرؤيا والأصحاح 20، حيث نجد سفرين مختلفين يفتحان. أقرأ إذن من سفر الرؤيا الأصحاح 20 بدءا بالآية 11، وأرجو الانتباه. ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه، الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودين كل واحد بحسب أعماله. وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني. وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. إذن أحبائي، في السفر الأول سجلت كل أعمال الإنسان، كل خطية، كل عمل شرير، كل فكرة نجسة، كل جريمة، كل خطية مستورة، كل هذه سجلت وستعلن في ذلك اليوم. الكتاب الثاني هو كتاب الحياة أو سفر الحياة، وفيه اسم كل إنسان اختبر فداء المسيح حمل الله. مثل هذا التعليم للأسف ليست له شعبية كبيرة اليوم. تظهر دراسات مسحية للرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية، تظهر أن عدد الذين يؤمنون بالسماء ضعف عدد الذين يؤمنون بجهنم النار. لماذا؟ لأن الدينونة ليست موضوعا محببا للناس، وللأسف كنائس كثيرة تتغاضى عن هذا الموضوع، تتجاهله لأنه موضوع عسير. لذا في حديثك مع إنسان غير مؤمن يمكن أن تتحدث عن الطقس أو عن الرياضة أو عن الأطفال أو المدرسة، لكن يصيبنا صمت عند الحديث عن يسوع المسيح. والسبب لأن الحديث عن المسيح، لأن تقديم رسالة المسيح يتضمن عنصر الدينونة والإدانة. هذه الرسالة، وأعني رسالة المسيح، تتضمن عناصر كثيرة مختلفة. من جهة تتضمن إثم الإنسان وخطية الإنسان، من جهة ثانية تتضمن عدالة الله، من جهة تتضمن عقاب الله على الخطية، من جهة ثانية تقدم فداء المسيح على الصليب. أي فيها الإثم والخطية، وفيها الرحمة والنعمة، فيها جهنم والنار كما فيها السماء أو النعيم. وهكذا، ما أن نبدأ الحديث عن المسيح مع إنسان حتى يتنبه السامع إلى أن حديثنا سيعني أن هناك حسابا قادما. أجل المستمع الفاضل، هناك حساب وهناك دينونة ستأتي، وللأسف الإنسان يصم أذنيه لا يريد أن يسمع. يظن البعض أن المبشرين يجب أن يمتنعوا عن الحديث عن النار والدينونة، يجب ألا يحكموا على الآخرين وإلا كانوا سلبيين. ثم لماذا نرعب الناس ونخيفهم من جهنم؟ هل حتى ندفعهم للسماء؟ حسب سفر الأعمال الأصحاح 17، عندما يصل بولس إلى نهاية عظته، هذا تماما ما يفعله، يقدم الإنذار والتحذير، يجد أن هذه مسؤوليته. لقد تواصل مع مستمعيه، حدثهم عن طبيعة الله وصفاته، حدثهم كيف أن الله يهتم بالإنسان من ناحية، ولكن من الناحية الثانية سيحاسبه. قال بولس: فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. اللفظ متغاضيا يعني باليونانية أنه لم يتدخل. بهذا المعنى ما يقوله بولس هو أن الله لم يتدخل، لم يمحو أثينا عن وجه الكرة الأرضية بسبب عباداتهم الوثنية، كما لم يمحو دولا وبلدانا أخرى كثيرة من يومها إلى الآن. أما الآن فيقول بولس: الله يبدأ مرحلة جديدة في التاريخ الإنساني. يقول إن الله أعد طريقا للخلاص، وهو يطالب الإنسان بالتوبة، بتغيير الاتجاه، بأن يعطي الله الوجه بدل القفة. في دراستنا الأخيرة عرفنا أن الإنسانية كلها تحدرت من دم واحد من آدم. يعلن بولس الآن عن آدم الثاني وأن الإنسانية ستدان أمامه. دعوة بولس هي أن يتوب الأثينيون عن عبادة أصنامهم، أن يؤمنوا ويتبعوا الإله الحي الحقيقي الديان الآتي. يمكن تلخيص عظة بولس كما يأتي: يوجد إله واحد، يوجد جنس بشري واحد، يوجد مخلص واحد، وبالتالي يوجد ديان واحد. لدى عبادة الإله الواحد الحقيقي لا مجال لإشراكه مع آخر أو مع آخرين. لا توجد طرق كثيرة للسماء، هناك طريق واحد رصفه المسيح بدمه، والطريق هو المسيح، عندما قال في إنجيل يوحنا الأصحاح 14: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. أما الدليل الذي يقدمه بولس على أن المسيح سيكون الديان فهو قيامته من بين الأموات. تشير الدراسات أعزائي إلى أن الديانة البوذية أخذت تنتشر بسرعة بين المثقفين في بعض الولايات المتحدة الأمريكية. من ضمن من أكد هذا التوجه رجل كان قد تحول إلى البوذية وبقي منتسبا لها مدة 14 سنة. هذا الرجل أشار من جملة حديثه إلى أن البوذية على عكس المسيحية تؤمن بوجود 16 جحيما. ويصير السؤال: إن كان الإنسان الأمريكي العادي ينبذ فكرة جحيم واحد، فكيف يتقبل 16 جحيما؟ وأضاف الرجل: إن بعض الكنائس للأسف ابتدأت تدعو رهبانا من الطائفة البوذية إلى منابرها لكي يتكلموا. لا بل يسمي الرجل كنيسة محددة معينة قامت بوضع تمثال لبوذا في الكنيسة واحتفلت بمولده في الوقت الذي كانت تحتفل بميلاد المسيح. هذا الرجل آمن بالمسيح عندما اكتشف حقيقة واحدة جوهرية، وهي الآتية: بوذا ميت، أما المسيح فحي مقام من الأموات. وهكذا فالمسيح الحي سيدين يوما الأحياء والأموات. كرسي القضاء أعزائي كرسي هام جدا، إذ يشترط في القاضي أن يكون نزيها أمينا وعادلا، لا يمكن أن يرتشي أو أن يؤثر فيه. يسوع هو القاضي العادل، ولأنه عالم بكل شيء وحاضر في كل مكان يستطيع أن يدين كل إنسان حسب أعماله. أما المطلوب، حسب ما قال بولس هو التوبة. الله يدعو الإنسان إلى التوبة، إلى الرجوع إليه، لكن التوبة تتطلب أولا الاعتراف بالذنب. أذكر قصة قرأتها عن ملك زار أحد السجون في بلده بهدف أن يسامح أي سجين يعترف بجرمه ويندم على ما فعل. فذهب من سجين إلى آخر يسأله إن كان قد ارتكب جريمة ويستحق العقاب. أجاب الأول: كلا يا سيدي، أنا لست مذنبا، أعدائي تربصوا وأوقعوا بي. أجاب الثاني بأن المحلفين لم يهتموا بالأدلة التي تثبت براءته. وقال ثالث: المحامي الذي وظفته لم يقم بواجبه، وهكذا. وأخيرا جاء الملك إلى رجل وسأله: هل أنت مذنب؟ فقال الرجل: نعم يا جلالة الملك، أنا مذنب. فقال الملك لحارس السجن: أطلق سراح هذا الرجل مباشرة قبل أن يفسد كل أولئك المساجين الأبرياء. أحبائي، كلنا أمام الله مذنبون نستحق العقاب، لكن الله في محبته قدم ابنه فدية كفارة نيابة عنا، لذا مات المسيح على الصليب كي يحمل عقاب خطايانا نحن. والمطلوب منا لم يتغير عما طلبه بولس من الأثينيين، ألا وهو الاعتراف والتوبة. الاعتراف والتوبة، أن نعترف لله بأثامنا وخطايانا، بأننا مستحقون للدينونة والعقاب، لكن نشكره لأجل موت المسيح النيابي عنا. نعلن قبولنا لموت المسيح وفدائه، وبذلك نكسب ونأخذ بره، فلا يعود الله يرانا أشرارا خطاة، بل يرى فينا بر المسيح. ألفت انتباهكم في اللحظات الأخيرة من لقائنا لهذا اليوم عن المواقف أو ردود الأفعال التي جاءت نتيجة عظة بولس. مكتوب: لما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون، والبعض يقولون: سنسمع منك عن هذا أيضا. وهكذا خرج بولس من وسطهم، ولكن أناسا التصقوا به وآمنوا، منهم ديونيسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دامرس وآخرون معهما. أحبائي، لا تزال رسالة الإنجيل تحدث نفس ردود الأفعال، فالبعض يستهزئ والبعض النفر القليل يؤمن. الخيار هو لك، الخيار هو لي. الله لا يفرض الإيمان على أحد، بمحبته يدعونا أن نقبل فداء المسيح فنخلص من الدينونة القادمة. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.